أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين، واللعن الدائم على أعداء الدين. حديثنا اليوم حول بعض شروط المرجع، ومن الشروط أن يكون إماميا، والبحث عن هذا في الحقيقة بحث يبدو كوصف الشمس وحسب ما يقول المتنبي، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلة. قضية ما أعتقد، ما أدري ليش هذه المسألة موضوع بحث، وهي مسألة تتصل بالعقيدة وتتصل بمبانينا الأساسية. على أي حال، الحديث يحتاج إلى بعض التوجه، وأنا قبل هذا أريد أبين أنه كيف أننا يجب أن ننظر نظرة شمولية في كل الأحكام حتى نصل إلى روح الحكم وحكمة الحكم وقيم الحكم، حتى لا يكون رأينا رأيا جافا قشريا على الحدود الخارجية فقط. ومن ذلك علينا أن نخلط المباني والأبواب. يعني مثلا العقائد، علم الكلام أو ما شئت فسميه، هذا يرتبط بالفقه. البحوث الأخلاقية، ما نسميه بالبحوث الأخلاقية، وهي جزء أساسي من القرآن الكريم وروايات النبي وأهل بيته، هذا جزء من الفقه. الفقه فقه الدين، والدين كله لا يتجزأ، لا يجوز أن نكون من الذين اتخذوا القرآن عظيم. القرآن يصدق بعضه بعضا، وحسب ما هو مشهور يفسر بعضه بعضا. أنا أريد أشير، وأساسا بحثنا هذا الجديد في مسائل الفقه هو بحث محاولة الاستفادة من الآيات القرآنية في المسائل الفقهية. ولا أقول أن الآخرين لم يستفيدوا، لكن لم يذكروا ذلك في كتبهم، وإلا بالتأكيد هم كانوا في الواقع في قمة الواعين والمستوعبين للآيات القرآنية وحتى للروايات الأخلاقية وما أشبه، لكن سيرتهم في كتابة الفقه ما كانت في هذا الاتجاه إلا بعض الأحيان. أنا اليوم أقول 3 آيات في القرآن أذكرها، آية أو مجموعة آيات كثيرة اللي تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو تقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، كلام حول رد القضايا إلى الرسول. سؤال: كيف نرد الأمر إلى الرسول؟ سؤال. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دائما قاعد في المدينة وإحنا نروح يمه ونسأله؟ لا، الرسول يعني أحاديث الرسول. ونحن نعلم يقينا أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه نفس الرسول، وأن الحديث الذي يقول كلنا محمد، أولنا محمد آخرنا محمد، حديث صادق صلى الله على محمد وعلى محمد. وهذه إشارة واضحة أنه رد إلى الرسول. طيب، إذن الرسول، ومن ثم الأئمة المعصومين الذين هم امتداد للرسول، كيف نرد إليهم الأمر؟ بأحاديثهم، أحاديثهم. فهذه الآيات التي وردت في رد الأمر إلى الرسول وإطاعة الرسول تدل بصورة واضحة على إطاعة الفقهاء والعلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه الذين يروون الأحاديث عن النبي وأهل بيته. يعني أنا حينما تقول لي أنه رد إلى فلان، رد إلى الطبيب، الطبيب هو اللي يعبر لي عن مثلا الفلاسفة أو البروفيسورية الموجودين في مراكز البحث وينقل لنا. وما أدري ليش غفلنا عن هذه النقطة في آيات التي ذكرت الإطاعة، ما سألنا إطاعة الرسول كيف. طبعا هذا واضح بديهي، إطاعة الرسول بإطاعته في كلامه، في سنته، سنته، سيرته الدالة على حكمه، وكذلك سنة وسنة أهل البيت عليهم السلام. هاي واحدة. الآية الثانية آية وردت في سورة المائدة، أساسا سورتان الكريمتان، سورة النساء وسورة المائدة، أظن أنهما سورتا الولاية والقيادة. طبعا التعابير اختلفت، ديش الأيام شنو نقول ولاية، الآن نقول قيادة، لكن هما سواء. ربنا سبحانه وتعالى يبين في الآية 44 من سورة المائدة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أولا قد تقول هذا كلام حول التوراة، لكن القرآن لا يذكر لنا شيء حتى نعتبر، حتى نستفيد منه. يعني القرآن لا يذكر لنا قصة حتى ننام على أثرها، إحنا لازم نستفيد من هذا. القرآن يقول أن أنزلنا التوراة في هدى ونور، هدى ونور، وأنا أفصل بين الهدى والنور، لعله الهدى يعني الأحكام التفصيلية، النور هو قدرة الاستنباط من الأحكام في المستجدات. خب، هدى ونور يحكم به النبيون، يحكم بها النبيون، النبيون هم يحكمون بها. معنى شنو؟ معنى أنه ما يجوز إحنا نحكم بما بغير ما أنزل الله، نحكم النبي يحكم لنا نبي. ولماذا يحكم بها النبي؟ من هم النبيون وما هي صفتهم المائزة؟ الذين أسلموا، لأن النبيين أسلموا لله، كما قال ربنا لإبراهيم عليه السلام أسلم، قال أسلمت وجه الله رب، أسلم أسلمت، هذا إسلام. من الذي يحكم عليهم؟ للذين هادوا، يعني المحكوم عليهم هم الذين هادوا اليهود. طبعا الآية في سلسلة حديث عن اليهود ثم النصارى ثم المسلمين، نفس السياق. الشاهد هنا والربانيون والأحبار، من هم الربانيون؟ واضح، نحن نعرف الربانيون، العلماء الربانيون، وهم الصديقون، ومن هم من العلماء الذين وصلوا إلى درجة عالية من التقوى ودرجة عالية من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة مكررة في القرآن، ربانيون. والأحبار، الأحبار العلماء الذين هم دون الربانيين ولكنهم علماء. لكن القرآن الكريم يشترط 4 شروط في هؤلاء. أول شرط يقول بما استحفظوا من كتاب الله، الذي هؤلاء يجب أن يكونوا حفظة للكتاب، حفظة لحروف الكتاب ولحقائق الكتاب، روح الكتاب وحدود الكتاب. حفظة استحفظ، إن الله حفظهم الكتاب، لأن الكتاب استحفظ عليه، فمقياس الحكم الكتاب. واحد. الشرط الثاني وكانوا عليه شهداء يحكمون بالكتاب. الشهيد، كلمة الشهيد في القرآن في ظني ما أطلقت على القتيل مثل ما نحن نقول القتيل في سبيل الله يسمى شهيد، لا، الشهيد في القرآن استحفظ على القائد ويتخذ منكم شهداء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما أشبه كلمة الشهيد ذكرت، شهداء يعني قادة، شهداء يعني يحكمون بهذا بين الناس. هذه الشرط الثاني، ما يحكمون بشيء آخر، يحكمون بالقرآن لما استحفظوا من كتاب الله. ثلاثة، الشرط الثالث ربنا يبينه، فلا تخشوا الناس واخشوني. عالم يصعد على كرسي الحكم ويخاف من أمريكا ويخاف من روسيا ويخاف من هذا الحاكم ومن ذاك الحاكم، هذا ما يسوى فلس. شنو فائدته؟ لأن هو ما يحكم، ذاك يحكم. الشرط الرابع، فلا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الشرط الرابع أن لا يكون خاضعا لأصحاب المال والمترفين. فإذن هاي الشروط الأربعة للأحبار والربانيين، طبعا الربانيون أول ثم الأحبار، للعلماء في تبرير حكمهم وتوجيه حكمهم وسبب حكمهم، أن الحكم لله، أما هؤلاء يحكمون بهذه الشروط الأربعة والقاسية جدا. المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محسن الحكيم في كتابه، مع أنه يشكك كثيرا في هذه الشروط، لكن يصل فد مرة فد وضع يقول المرجع اللي احنا نريد نكون واسطة بين الله يجب أن يكون في أعلى درجات العدالة، مع أنه في البداية شوية يناقش المسألة، وفعلا هو صحيح، يعني كلام مو في عدالة، عدالة فد واحد مؤمن يبيع خضرة أو يبيع مثلا خبز، مو هاي العدالة. عدالة اللي هاي شروطها، أولا يستحفظ، يكون حافظ كتاب الله، يعني هذا شرط الاجتهاد حسب فهمنا. الشرط الثاني شرط أن يكون شهداء، يعني التصدي. الشرط الثالث، فلا تخشوا الناس، الاستقلال. والشرط الرابع، أن لا يخضع للمال ولا أهل المال. هاي الشروط الأربعة. طيب، آية أخرى، ثم يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اللي مو يمشي بهالطريق هذا كافر. وأما الآية الثانية اللي أظن أنها نزلت في القيادات، ولو ظاهر الآية مو الشكل، ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. هاي من الآيات الصريحة وشديدة حسب الظاهر، لهجتها شديدة. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه. شلون يرتد؟ هذا معناته يمكن أن يكون واحد آمن ويرتد. في آخر السياق نفتهم من هو المرتد، إذا واحد عنده ذكاء يفتهم شنو من هو المرتد ومن هو المرتدون. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما يقول يحبونه ويحبهم، يحبهم ويحبونه. أعمالهم صفاتهم في وضع اللي الله يحبهم، الله يحبهم، ومعناته أنهم مرضيين عند الله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه. بعدين صفاتهم الأخرى، أذلة على المؤمنين، في مقابل المؤمن ما يتطاول، ما يستكبر، ما يتعالي. أعزة على الكافرين، في مقابل الكفار لا، يتصدى ويتطاول. يجاهدون في سبيل الله، صفة ثالثة. ولا يخافون لومة لائم، ما يرجع إلى الناس يقولون، فليقولوا ما قالوا، هو يتبع رب العزة. ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله. هاي كلمة ذلك فضل الله عادة حسب مقدار من مطالعة القرآن الكريم تأتي في حالة قضايا عظيمة، مثل قضايا الجهاد قضية عظيمة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يدل على ندرة هذا الشيء. ثم ربنا يقول إنما وليكم الله ورسوله، هذا السياق، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أنتم لازم تعرفون التاريخ ومن الذي أتى الزكاة، المصداق الأعلى لإيتاء الزكاة في حالة الركوع. ثم يقول من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله من غالب. شوفوا الآية الكريمة، سبحان الله، الآيات تنطق بحقائق درات أنا وأمثالي غافلين عنها. يقول فمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، الذين آمنوا منه، الآية السابقة بيّنت واحد، ومو فقط المؤمن يحب المؤمن، أخو المؤمن أمه وأبيه حسب التعبير الروايات، في كل شيء هو إن مندمج مع المؤمن، ما عنده عصبية، ما عنده استكبار، ما عنده تعالي، ما عنده أنا وأنت، المؤمن يحب المؤمن. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هاي ثلاث، أولا الطاعة والرد إلى الله والرسول، رد إلى الرسول. أما رد إلى الله هم خلنا نبين، رد إلى الله يعني رد إلى القرآن. أنا وين أشوف القرآن؟ الله، الله ذكر حقائق دينه في القرآن. الرد إلى الله يعني القرآن، إلى الرسول يعني سنة الرسول، شيء كلش واضح. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما أدلة أنا بعد هاي وأمثالها، أقول نرجع إلى روايات أهل البيت في ما يفرقنا عن غيرنا ووجوب التمسك بأهل البيت، وبعد ذلك نتسائل أنه هل يجوز واحد مجتهد مرجع تقليد يكون من غير المؤمنين بولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ يعني هذا السؤال يكون نوع من عبثي، أقول لك بصراحة سؤال عبثي. ثم يعني حينما أنا أريد أن أقول الآن نهار تعوزن الأدلة، لأنه واضح، كل شيء واضح. قرأت لكم، يقول هم لزين الشعر ماله، نقرأ المتنبي أبي الطيب وهو من شعراء المتفوقين في المسلمين، يقول أنه وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان ظلا مستطيلا، ظلا كذا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. يعني علي واحد يريد يمدح شيل، يقول عني علي بن أبي طالب، يعني كلام ما نقدر احنا نحكي، هذا مجرد تذكير. فلذلك هذا المتنبي يقول لما انا تركت مدح الامام لانه هو ظل مستطيل شاملا، واذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. مع ذلك انا اقرا بعض الروايات اللي استدلوا بها، وانا اعتقد روايات موجوده، الائمه هنا قال لا تروحن على منا ومناك، روح على تشكيك في هذه الروايات، يحتاج الى يعني ما ادري قوه واحد يشكك في الحقائق. ومن ثم نهايه نستدل بالاجماع. طبعا انا شخصيا مؤمن بالاجماع، والذين أجده بعض الكتاب يكتبون في كتبهم كل إجماع يقول المحصل غير حاصل والمنقول غير مقبول، ويخلي الإجماع يدب على الحائط. إجماع، تدري إجماع يعني شنو؟ إجماع يعني فطاحل العلماء، أكابر العلماء، العلماء اللي كانوا عند الأئمة، قريبين من الأئمة، مؤيدين من قبل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، كلهم ذهبوا إلى رأي مع دقتهم كذا. أنا ما أستطيع أن أخالف. أنا أذكر اثنين من علمائنا الكبار، صاحب الجواهر العلامة الشيخ محمد حسن النجفي، وصاحب كتاب منهاج الفقاهة لآية الله العظمى الشيخ محمد الرضا الإصفهاني الهمداني، صاحب كتاب المعروف. هل علماء دقق في كتبهم يحاول بشكل أو بآخر، ها، مصباح الفقيه ما يخالف الإجماع، بل ما يخالف المشهور. طبعا هذا الشيء أيضا نجده في كثير من علمائنا، بعكس بعضهم عنده خلق أن يحكي على المشهور وعلى العلماء السابقين، ويحاول أن يتكلم بكلام ما أدري شلون. أحسنتم. وهو هذا دليلنا أنه المجتهد يرى مو يروي، هو يرى. هو الإمام حتى فد واحد واقفي قال ما رووا أخذوا روايات أهل البيت، مو ما رووا عن فلان وفلان عنهم، وأما ما رأوا فاتركوه. هاي الرواية نقراها عن علي بن سوي قال: كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن. الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه وهو في السجن يكتب. بس هذا بحث، أنا كاتب هذا الشيء أنه سجن الإمام في بعض الأيام كان السجن، وكان سابقا سجن مو مثل سجن سندي بن شاهك، سجن كان يعني يزورون الإمام يكتب لهم، يكون في نوع تفاعل. كتب الإمام وهو في السجن، مو في السلطة، في السجن كتب: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا أو عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. إذا علي ابن سويد قال يا ابن رسول الله هذا واثق من عنده، الإمام قال شنو واثق من عنده؟ الدين أشوف شنو؟ يعني القضية مو قضية ثقة في كلامه، أصل الدين مهم. ثم الإمام يقول: إنهم اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة، اللهم لعنهم. الرواية أخرى: كتبت إليه، يعني أبا الحسن الثالث الهادي، نعم، أسأله عمن آخذ معالم ديني. وكتب أخوه أيضا بذلك، وكتب إليهما: فهمت ما ذكرتما، فاصمدا دينكما على كل مسن في حبنا. اصمدا يعني اتكلوا أو اعتمدوا، ممكن أنا كلمة الصمد هذا مفهوم، في كل مسن في حبنا. مسن يعني شايب، ليس يبدو هذا معنى مسن، يعني مترسخ حبنا فيه. وكل كثير القدم في أمرنا فإنهم كافوكما إن شاء الله. والرواية المعروفة عن الإمام الصادق سلام الله عليه في تفسير الإمام الحسن العسكري: من كان من الفقهاء. قبل ما أقرأ هذه الرواية أقول كلمة، الله يرحمه، أنا كثير من الكلام أذكر من مرحوم آية الله العظمى سيد عبد العلي السبزواري، بالرغم أنا ما درست عنده حقيقة، هو كان بالنجف إحنا بكربلة، لكن كثير كنت أتواصل وياه الله يرحمه، ولا بد أن أذكره من باب من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. السيد كان يقول هذا دعاء البهاء، من مضامينه نعرف أنه واصل من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يقول بعض الأدعية بعض النصوص مضمونة لما نشوفها نفهم هذا الشنون. هسه هاي الرواية، من كان من الفقهاء صائل نفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه معطيا لأمر مولاه، كلام يعني موزون مرتب فيه معاني كبيرة، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا في بعض علماء شيعتنا. هاي الأخير ماله. بعد هذه وهذه الآيات وهذه الروايات وفهمنا أصولا أننا نحن نرى بأن من خالف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ليس على الحق، ليس على صراط مستقيم، في وقت آخر يصعب علينا أن نقول هذا يتصدى الفتوى ويصدى القيادة ويصدى كذا، هذا يعني تمييع للحدود اللي نحن نلتزم بها. والله العالم، صلى الله على محمد وآل بيته.